وجوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال السياق في بيان موقف المشركين من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان معاندتهم وعدم قبولهم الحق الذي جاء من عند الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى سجل موقفا عليهم ببيان قبح صنيعهم وفحش كلامهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. هذا الموقف يبين سوء فعل أولئك المشركين إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صاروا يستهزئون به. إذا قابلهم في قريب أو رأوه من بعيد صاروا يهزؤون به ويقولون على سبيل الاحتقار قاتلهم الله أهذا الذي بعث الله رسولا. وهذا التعبير منهم ليس اعترافا منهم بأنه رسول، وإنما هو من باب التهكم أن هذا لا يصلح أن يكون رسولا. كيف يكون رسول وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وهو فقير وليس عنده مال ولا ذهب ولا قصور ولا مزارع، ولم يأتي معه ملائكة يبلغون عنه ما يدعو إليه؟ فإذا رأوك إن يتخذونك، أي ما يتخذونك إلا محل سخرية واستهزاء، ويقولون في ألسنتهم أهذا الرجل الذي يدعي أنه رسول، هذا الذي بعث الله رسولا، هذا هو الذي يدعي أنه مرسل لكنه لا يصدق. ويطمئن بعضهم بعضا ويشجع بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض أنهم وقفوا ولم ينخدعوا به، ويقولون إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، يعني أنه حاول أن يؤثر علينا أن نترك عبادتنا للأصنام ونكتفي بعبادة إله واحد هو الله، فهو الذي يضل عن عبادة الأصنام لكننا أقوياء وصبرنا، لولا أن صبرنا عليها. وهذا يبين لك أيها المؤمن تلكم المواقف التي تتكرر في كثير من الأزمنة، ومنها القصة المشهورة في الدنمارك والسويد وغيرها وبعض البلاد. يقولون إن كاد يعني أوشك أو قارب أن يضلنا لأجل أن نترك عبادة الأصنام والأوثان، لكننا صبرنا وتحملنا ونحن أذكياء ونحن نجباء، حيث أننا لم ننسق لدعوته التي تدعو إلى عبادة الله وحده، ويدعون لأنفسهم النجابة والذكاء والفطنة والنزاهة حيث أنهم لم ينخدعوا، ويثني بعضهم على بعض في هذا الموقف. وهذه الصور تتكرر، هذه الصور ليست خاصة بأولئك الذين يعبدون الحجر والشجر، بل هي موجودة في هذا الزمن عصر التقنية. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، آلهتهم اللات والعزى ومنات، وما شاءوا من الأحجار. كان أحدهم يأخذ حجرا يعبدوه في الطريق ويحمله معه، فإذا وجد حجرا آخر أحسن منه رمى الحجر الأول واتخذ الحجر الثاني، يعني رمى إلهه وأخذ إلها آخر حجرا آخر. هذه عقلية أولئك القوم، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، لولا أننا صبرنا عليها لضللنا واتبعناه في ما يدعو إليه من التوحيد. يقول الله جل وعلا متوعدا ومبينا حاله التي لا بد أن تقع: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. سوف يرى هؤلاء الذين قالوا تلك المقولة وحالهم تلك، حينما يشاهدون العذاب يعرفون من هو الأضل، من الذي ضل عن الجادة، من الذي حاد عن الطريق، هل هو محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، أم هم. وسوف يعلمون ويعرفون الحقيقة حين يرون العذاب، وقد رأوا ذلك في بدء في الدنيا وفي الآخرة عندما تبدأ بهم سكرات الموت وما يعقبها من عذاب القبر وما يليها من عذاب جهنم، وحينئذ يدركون أنهم هم الأضل السبيل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه كانوا على الجادة والطريق السوي. يقول جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يقول: انظر وتأمل، من اتخذ إلهه هواه، أي جعل معبوده ما يستحسنه من الأشياء، فهو عنده الحق والصواب، وإن كان في حقيقة الأمر يعلق نقيض من ذلك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالذي يهواه هو الذي يعمله، والصواب هو ما يشتهي ويلغي أي اعتبار آخر للأمور ومعاييرها. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ يقول ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول، ثم قال أي أنه يترك عبادة الإله الأول للإله الثاني بناء على ما أملاه عليه هواه. فأنت لست وكيلا على هؤلاء، وإنما مهمتك هي البيان والبلاغ والدعوة وإيصال المعلومة والترغيب والترهيب. أما أن تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين فليس في مقدورك وليس من مهمتك. ما على الرسول إلا البلاغ، أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لئلا يكون للناس على الله حجة. فإذا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة انتهى دوره وقامت الحجة على هؤلاء، ويتحملون مسؤولية المخالفة. ثم قال جل وعلا أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني أتظن أن أكثر هؤلاء يسمعون؟ لا، الذين يسمعون الأقل، والذين يعقلون هم الأقل، والأكثرية لا يسمعون ولا يعقلون. وإن كان لهم سمع فإنه لا يستعمل، وإن كان لهم بصر فإنهم لا يبصرون، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالأنعام أحسن منه، لأن الأنعام إذا ناداها الراعي اتجهت وانقادت ولا تأكل إلا ما يناسبها، وهي تعبد الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون به. ولهذا لما ذكر الله تعالى الذين يسجدون لله تعالى من الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ففيه كثير من الناس يسجدون له، والأكثر منهم لا يسجدون، بينما الجبال والشجر والدواب والشمس والقمر والنجوم تسجد لله. فهؤلاء الذين ميزهم الله تعالى بالعقول أكثريتهم لا يستعملونها ولا يستفيدون من عقولهم. والأنعام أحسن منهم حالا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لا، أكثرهم لا يسمعون ولا يعقلون. وإن كنت تحسب هذا الشيء فليس الأمر كذلك، الأمر هو أن أكثرهم لا يسمعون ولا يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل الأنعام أحسن منهم، وهم أضل سبيلا أي أضل طريقا، فهم في منهج سيء أقل من مستوى البهائم، والبهائم أحسن منهم. هذه الآيات ونحوها تبين ما كان يعانيه نبينا صلى الله عليه وسلم من قومه الذين سخروا منه وعادوه وضايقوه من أجل أن دعاهم إلى الله، وهو لا يريد منهم شيئا، لا يريد منهم أجرة ولا يريد منهم ضرائب، إنما يريد لهم أن يدخلوا الجنة. ومع هذا وقفوا منهم موقف العداء، لم يطلب منهم مساعدة ولم يطلب منهم أن يقدموا له خدمة، وإنما أراد لهم أن يدخلوا الجنة، فآذوهم ورفضوا ما جاءهم به، وصاروا ينعتونه بالسخرية والاستهزاء والتجديد، كما جاء في قوله تعالى: وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. وكما جاء في قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك. وهذه القضية تتكرر على مر الزمان والعصور، تبين الموقف العدائي من التوحيد ومن دعوة الحق. ولهذا كان لزاما على أهل الإيمان أن يدركوا أبعاد مثل هذه القضايا ويتحصنوا من الداخل بالرد على مثل هذه الشبهات والأقاويل التي تظهر علينا بين حين وآخر من استهزاء بحكم من أحكام الشريعة أو بشعيرة من الشعائر الدينية أو استهزاء بمقام النبوة كما حصل في هذه الصورة التي حكتها هذه الآيات، وما فعله بعض الأعداء في هذا الزمن من السخرية بنبينا صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يرمزونه بحكم من الأحكام، وأحيانا يرمزونه بصفة من الصفات، وكل هذا مبني على العداء الحقيقي لهذا الدين. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أن أحدا تكلم في حقه فإنه لا يقصد شخصا، وإنما يقصد ما جاء به من عند ربه جل وعلا، وهذا طعن في الدين. لأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول هذه الأمة والمبلغ لها دينها، فإذا انتقص في شخصه أو في وصفه فإنه انتقاص لهذا الدين، وهو ردة لمن كان يدعي الإيمان. وأما من كان على الكفر فإن هذا أمر لا يستغرب منه، لكن يستغرب من المسلمين أن يلتبس عليهم مثل تلك الأقاويل والشبهات التي يروج لها أعداء هذا الدين. وهذه الأمور لا تنتهي، لأن الحرب بين الإسلام والكفر لا تنتهي، ولهذا يجب على أهل الإسلام أن يعرفوا أحكام دينهم ويحصنوا ناشئتهم عن أن يكون لأهل الشبه منفذ إلى نفوذهم. وقوله جل وعلا: إذا رآك وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه الآيات تفسير لموقف حصل وقع وتنبيه لهذه الأمة لأجل أن يتحملوا مسؤوليتهم عند تكرار مثل هذا الموقف. وإذا كان ربنا جل وعلا بهذه الآية يقوي أجر رسولنا صلى الله عليه وسلم ويثبته ويسليه ويبين له أن الغلبة له ولهذا الدين مهما اعترض معترض أو قام ملحد أو فاجر بالاعتراض على هذا الدين فإن مآله إلى الفشل. ودين الله نافذ وقائم والسعيد هو الذي وفق لنصرة هذا الدين والدفاع عنه ودحض الباطل وبيان عواره. والعوام ينخدعون لعدم تمكنهم من أمر الدين فيجب أن تصحو الأمة وتفيق من غفوتها لتحمل مسؤوليتها عند نزول مثل هذه البلايا والمصائب التي تعصف بالأمم بين حين وآخر. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل الكفر والشرك وأهله إنه على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول طفل يؤم الناس في الصلاة وهو في الثانية عشرة من عمره ولا يوجد أحد غيره حافظ للقرآن فهل يجوز أن يصلي بالناس وهو لم يبلغ الحلم؟ نعم يجوز أن يصلي بالناس وقد صلى من هو في الثامنة من عمره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى بقومه وأقر النبي صلى الله عليه وسلم إمامته لهم. يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف حديث، هل المقصود بطلان الصلاة أم نقصان أجرها؟ المقصود بطلان الصلاة. الإنسان إذا لم يجد له فرجة في الصف فإنه ينتظر حتى يأتي أحد يصلي معه، له أن يشير لأحد الذين أمامه في الصف الذي أمامه أن إذا كان يرغب أن يتأخر معه، فإن أحسن إليه فلك من الإحسان. حكم واحد، حكم واحد، حكم واحد. يقول إذا صلت المرأة خلف زوجها منفردة أو خلف الصفوف فما حكم صلاتها؟ صلاتها صحيحة، وهذا هو موقع المرأة، وما جاء في حديث أكثر من حديث، حديث أنس وحديث ابن عباس. ابن عباس استيقظ من الليل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقام وتوضأ وصف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة يمين، ثم صلت العجوز خلفهم. وأنس يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا واليتيم خلف رسول الله والعجوز خلفنا. فموقع المرأة بالنسبة للرجل تكون خلفه، ولو كان واحد والمرأة خلفه، صلى رجل بامرأة أو صلى رجل واحد مع الإمام يكون عن يمين الإمام والمرأة تكون خلفهم، فمكانها صحيح منفردة ولا يجري عليها هذا الحكم، وإنما هو خاص بالرجال، هم الذين يشترط لهم في المصافة أن يكونوا اثنان فاكر. يقول: إنسان جاء في أشهر الحج وأدى عمره ثم ذهب إلى جدة وبقي بها حتى الحج، وهو نوى أن يكون حجه متمتع، فهل يكون متمتع إذا كان فليحرم بجدة إذا أراد الحج؟ الإنسان إذا جاء إلى هذه البلاد يريد الحج وأدى العمرة ثم ذهب إلى جدة أو المدينة فإنه لا ينقطع تمتعه، إذا أراد أن يحرم بالحج في اليوم الثامن أو قبله فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه، إن كان في جدة يحرم من جدة وإن كان في مكة يحرم مكة، هذا هو المتعين عليه ويكون متمتع. يقول: إنسان جاء لصلاة الجمعة وجلس في صحن المطاف وجاء الخطيب يخطب الجمعة واحتاج لفتح الشمسية لتغطية جسمه والتظلل بها وتحريكها، هل هو من اللغو المبطل لأجل الجمعة؟ هو مبطل لثواب الجمعة، الجمعة لا تبطل لكن ثوابها هو الذي لا يحصله، ومعنى من لغى فلا جمعة له معناه ليس له ثواب الجمعة. فالإنسان من حين دخول الإمام لا يعبث بشيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نص الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وينبغي للإنسان الذي يعرف أن خطبة الجمعة تستمر وقتا ربع ساعة أو ثلث ساعة أو أكثر أن لا يجلس في الشمس وهي حارة، يبحث عن مكان مظلل لا يتضايق فيه ولا يتأذى فيه. يقول: ما حكم استعمال السواك أثناء الخطبة؟ ليس للإنسان أن يستعمل السواك أثناء خطبة الجمعة، ليس له أن يستعمل السواك. يقول: هل ينطبق ذلك على خطبة العيدين؟ الجواب: لا، خطبة العيدين ليست كخطبة الجمعة يجب استماعها والإنصات لها، وإنما يجوز للإنسان أن يخرج ويتركها. يقول: هل كل هم أو مصيبة تحصل للمسلم هي بسبب ذنبه حتى لو استغفر منه، أم قد يكون برفعة درجته؟ المصائب قد تكون ابتلاء وقد تكون عقوبة، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، في حديث عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فقد يكون الإنسان أذنب فعاقبه الله بهذا الأمر، وقد يكون قد أراد الله تعالى له رفعة في درجاته فاختبره ببعض المصائب ليصبر على ما يصيبه فترتفع بذلك درجته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن.